والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم المبارك وهذا البلد الأمين، وقد فرغنا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن الحج بوصفه الركن الخامس من حيث الإجماع. لقاء اليوم يحمل عنوان الحج في العهد النبوي. الحج في العهد النبوي، هنا نعلم أن المؤرخين يقسمون تاريخ الدولة الإسلامية عموما، تاريخ الإسلام كله، إلى مراحل بحسب التقسيم السياسي، فيسمون العهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فيه بين أظهر أهل الإسلام العهد النبوي، ثم يسمون ما كان من الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بأنه عهد الخلفاء الراشدين، ومن زمن معاوية إلى نهاية إلى مقتل مروان بن محمد يسمى الدولة الأموية، ثم من عهد أبي العباس السفاح إلى سقوط دولة بني العباس يسمى بالدولة العباسية، وهكذا حتى كان ما كان من تفرق الأمة بعد ذلك. المقصود هنا الحج في العهد النبوي، متى بدأ ما يسمى أصلا بالعهد النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عاش 13 عاما في مكة، لكن المسلمين في مكة لم تكن ترتفع لهم راية، لأن قريشا كانت تحكم قبضتها على المجتمع المكي، فلم يكن للمسلمين مسجد خاص بهم، وإنما كان النبي في أول الدعوة يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. هذا التضييق جعل الله عز وجل برحمته وفضله يأذن للمسلمين بالهجرة، ثم أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة فهاجر إلى المدينة. كل القرى كل المدن فتحت بالسيف إلا المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم إليها إلا والإيمان قد ملأ أكثر دورها، والذين تبوأوا الدار والإيمان، الله عز وجل يقول من قبل، فأهل المدينة كانوا مؤمنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما تم في بيعتي العقبة الأولى والثانية. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأسس مسجد قباء ثم دخل المدينة في يوم عظيم بهيج ثم بنى مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، بدأت أيام العهد النبوي. هذا العهد النبوي كم مضى له من أعوام؟ 10 أعوام، من العام الأول للهجرة إلى بداية العام 11 في شهر ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما نقول الحج في العهد النبوي نتكلم عن الحج في 10 سنين التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فنبدأ بالتدريج، في السنة الثانية كانت وقعة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم كانت أحد فكان فيها شيء من الظهور لأهل الإشراك، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ثم كانت الخندق فحال الله عز وجل ما بين مشرك قريش وبين أن يؤذوا المسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هذا في السنة الخامسة. ثم في السنة السادسة عزم صلى الله عليه وسلم على الذهاب إلى البيت معتمرا في شهر ذي القعدة، ومعه أصحابه في قرابة 1400 رجل، صدتهم قريش، فكان ما عرف تاريخيا بصلح الحديبية. فحل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق شعره وحل من إحرامه وعاد إلى المدينة، وكان من ضمن الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه معتمرا، فعاد صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة التي عرفت بعد ذلك بعمرة القضاء. إلى الآن لا حج، إلى الآن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة السابعة، وصلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أدى عمرة القضاء. لما أدى عمرة القضاء لا شك أن رؤية البيت والطواف بالبيت والسعي بين الصف والمروة يجعل في المسلمين رغبة أعظم في شيء أكبر وهو الحج، ولم يتأتى إتيان مزدلفة ولا منى ولا عرفات، أن هذه المشاعر ليست من مشاعر الحج، ليست من مشاعر العمرة، إنما هي من مشاعر الحج. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من ضمن الصلح أن بكرا لقريش وخزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ما كان كما بينا في اللقاءة الأول من أن قريشا مالأت بكرا على خزاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، وخرج بعشرة آلاف مقاتل أم مكة، حلت له مكة ساعة من نهار، دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحة، وكان يوما عظيما، حتى إنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى فيها ركعتين كما في حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا وقع في العام الثامن. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد جعل على مكة عتاب بن أسيد أميرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما كان من أمر الطلقاء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعدها كانت حنين وغزو الطائف، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما بينا. هذا كله إلى العام الثامن. فمكة فتحت في رمضان من العام الثامن للهجرة، وما زلنا نقول إلى الآن لا يوجد حج بالمعنى المعروف الذي رعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، كل الذي كان عمرة القضاء في السنة السابعة. في العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج. أبا بكر أما هو عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة، كانت هناك بعض مظاهر الإشراك ما زالت موجودة عند الكعبة، والنبي لم يرد أن يحج حتى تنتهي تلك المظاهر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبا بكر أميرا على الحج. لما مضى أبو بكر وفارق المدينة ومضى غير بعيد، أنزل الله عز وجل صدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله، وفيها ما فيها من توخي الأمر مع أهل الإشراك، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما قال الله عز وجل ذلك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، أي أنه من أقرب خلق الله نسبا إليه، فأعطاه صدر سورة براءة وأمره أن يعلنها في مكة، فلحق علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وهو أي علي على ناقة النبي عليه السلام القصواء. فلما أقبل على أبي بكر، أبو بكر رجل عظيم القدر جليل المكانة، قبل ذلك كل عظيم الإيمان، فسأل علي قبل أن يسمع منه: أمير أم مأمور؟ إن كنت أميرا فأنا أتنحى، وإن كنت مأمور فأنت تبع لي. وكان علي مثل أبي بكر في الجلالة والقدر وعظيم الإيمان، كلهم خيار من خيار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقال علي لأبي بكر: بل مأمور، أي ما زلت أنت أمير الحج يا أبا بكر. فأصبح علي في الطريق في الصلوات تابع لأبي بكر، حتى جاء يوم النحر قام علي بالوصية وأعلنها لأنه ابن عم رسول الله، تقبلها العرب منه أكثر من أن تقبلها من أبي بكر. فقرأ عليهم صدر سورة البراءة، ونودي في الناس أن لا يطوف بالبيت بعد هذا اليوم مشرك ولا عريان، كل ذلك توطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، تمهيدا لمقدمه صلى الله عليه وسلم حاجا إلى بيت الله العتيق. وما طاف بالبيت ولا اعتمر ولا وقف في تلك المشاعر أحد أتقى وأكرم منه صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك أيها المبارك وقع في العام التاسع. في السنة العاشرة من الهجرة، أي بعد في العام الذي يليه، أذن في الناس ونشر وأعلن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج. فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يحج بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. لن نتحدث عن الحجة كمسيرة، لكن سنتحدث عن إطلالات على تلك الحجة النبوية. من أعظمها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في وادي العقيق. وادي العقيق أحد أودية المدينة، وهو وادي مبارك، وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وأنا أقول عمرة في حج، أي أنه صلى الله عليه وسلم على الصحيح حج قارنا وساق الهدي معه، أحرم من ذي الحليفة. ذي الحليفة مسمى اليوم بأبيار علي أبعد المواقيت عن المدينة، أبعد المواقيت عن مكة، ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، وعليه الصلاة والسلام أحرم كأبعد إحرام عن مكة، وجعل زمالته مع زمالة أبي بكر، وحج معه نساؤه، ويمم صلى الله عليه وسلم البيت. هذه واحدة. التلبية كانت شعاره صلى الله عليه وسلم، وكانت تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ترفعه النجاد وتضع ناقته المهاد صلوات الله وسلامه عليه، يؤمم بيت رب العباد. صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالبيت أو شيئا بشيء قبل الطواف، فطاف بالبيت سبعا، رمل في ثلاث ومشى أربعة، وجعل البيت عن يساره، وشرب من زمزم، وصلى عند المقام، ووقف على الصفا ودعا، ووقف على المروة ودعا، وأمر من لم يسق الهدي معه أن يحل من إحرامه، وأخبرهم أن الذي منعه من أن يحل أنه ساق الهدي معه، وكان هدي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. من مظاهر ما صنعه صلى الله عليه وسلم، قلت أنا سأتكلم إجمالا، لن أتكلم عن الحج تفصيلا، هذا سيأتي إن شاء الله، ربما نستعين به في لقاءات أخرى. من مظاهر حجه صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على الصلوات قصرا من غير جمع في منى، وجمع في عرفة ومزدلفة، جمع في عرفة جمع تقديم، وجمع في مزدلفة جمع تأخير، جمع في عرفة جمع تقديم، وجمع في مزدلفة جمع تأخير، لكنه لم يجمع في منى، لم يجمع في منى، يصلي الصلاة على وقتها، يقصر الرباعية صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من مظاهر حجه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أول أركان الحج العظام من غير نية الإحرام الوقوف بعرفة، وأن من فاته الوقوف قد فاته الحج، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويؤيد أن عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه قدم إليه يوم النحر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه، فقال صلى الله عليه وسلم جامعا للأمر مجيبا للسائل، قال من شهد معنا صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالمعنى من ذلك كله أن الحج يدرك بإدراك الوقوف، والوقوف بعرفة يدرك قبيل طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة من بعد زوال اليوم التاسع إلى قبيل فجر يوم النحر أي ساعة من هذا الوقت، أي لحظات من هذا الوقت، فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف أي جاء يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، يكملها عمرة ويحل ثم يحل من إحرامه، ولو أحج من عام قابل لكان خيرا له. فهذا مما وقع له صلى الله عليه وسلم، أظهر لله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه كمال تعبده لربه، فوقف في يوم عرفة يرفع يديه خاشعا متذللا يدعو ربه حتى غاب قرص الشمس تماما. في يوم النحر بدأ صلى الله عليه وسلم منا برمي جمرة العقبة، والفقهاء يقولون إنه كما أن تحية البيت هي الطواف، فإن تحية منى هي رمي جمرة العقبة. نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، وأوكل الباقي إلى علي، دعا الحلاق واسمه معمر بن عبد الله أن يحلق شعره، قسم شعره أبو طلحة بين الناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة لحله قبل أن يطوف بالبيت. طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، وصلى الظهر بمكة، وجاءت بعض الروايات أنه صلى الظهر بمنى، وهذه أرجح العلم عند الله، صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمكة، بعضهم يقول أعادها، أيا كان الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ أيام التشريق وهي 11 ويسمى يوم القر سيأتي، واليوم 12 واليوم 13 أي رابع أيام العيد، لكنه نفر من منى قبل أن يصلي الظهر، رمى الجمرات الثلاث ثم أتى خيف بني كنانة، فصلى الظهر والعصر ثم رقد رقدتان ثم صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع، وقبيل الفجر صلوات الله وسلامه عليه أتى مكة، فطاف طواف الوداع قبل أن يصلي بالناس صلاة الفجر، ثم صلى بالناس صلاة الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة، فلما رأى بنيانها قال آهبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صلوات الله وسلامه عليه. حج معه نساء، وحج معه الصديق أبو بكر، وحج معه بلال وأسامة بن زيد، وأردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، وأردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، والتقط له ابن عباس الحصى في طريقه من مزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، ونهى الناس عن الغلو في الدين، وخطب يوم عرفة خطبة عظيمة سيأتي تفصيلها وبيان شرحها في وقته بإذن الله. هذا الحج أيها المبارك في العهد النبوي. إذن يعني يتحرر من هذا أن الصحابة لم يحجوا حجا معروفا معهودا نستطيع أن نجزم به قبل فتح مكة، فمكة لم تفتح إلا في العام الثامن، وأن الصديق حج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته، وأنه صلى الله عليه وسلم ختم الله له بالحج. فكما بينا في اللقاء الماضي أن الحج هو الركن الخامس، فإن آخر ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان أنه صام رمضان في ذلك العام في العام العاشر، وكان جبريل يدارسه القرآن مرة في ذلك العام، درسه القرآن مرتين. بعد أن صام رمضان صلى الله عليه وسلم وأتم الله له النسك، أتم الله له الصيام صيام شهر رمضان، أتى صلى الله عليه وسلم الحج وطاف بالبيت، فكان الحج آخر أعماله الظاهرة للناس، فحج صلى الله عليه وسلم وودع الناس لما أنزل الله عز وجل عليه قوله واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم عليه الصلاة والسلام أن عهده بالناس قد انتهى، فأخذ يودعهم ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. والوداع شيء يقع في الناس، حتى من يأتيك زائرا تشيعه إلى باب بيتك تودعه، ويودع المسافر، كل ذلك معروف بين الخلائق. يقول ابن زريق البغدادي استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، فكيف بوداع الحبيب المصطفى والعبد المجتبى صلى الله عليه وسلم، ودع الناس قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقول عليه الصلاة والسلام لعلي يخفف الوطع على قلوب الناس، لأن الناس يومها قلوبهم كلها متعلقة بالله، هذا حج القلوب تصرف فيه لرب العباد، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال خذوا عني مناسككم، وأخبرهم أنهم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عاد، فهذا ما كان من أمر حجته عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال. فلما عاد إلى المدينة وجد إحدى نساء المدينة لم تحج، سألها أخبرته بعذرها، ليس لنا إلا ناضح واحد أي جمل واحد لا نستطيع أن نحج عليه، فقال فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فكل الشرف في صحبته، وقد كتب الله قدرا لنا أننا لم نصحبه وهذا قدر الله، لكن بين أيدينا بين أعيننا أن يرزقنا الله جواره في الآخرة، فجواره صلى الله عليه وسلم يكون بتوحيد الله وباتباعه صلى الله عليه وسلم مع محبته وإجلاله وتعظيمه وتعظيم من يحبهم ويحبونه، ومحبة المؤمنين والنصح لهم والشفقة عليهم والسمع والطاعة لمن ولاه الأمر، وإجلال العلماء وتقدير أهل الوقار وكبار السن، والعطف والشفقة على المسلمين والرحمة بهم وتوخي أهل الحوائج وقضاء حوائجهم، كل ذلك يجعلك قريبا من الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا جواره وأسقنا من يده واحشرنا تحت لوائه واحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.